نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المائة الثانية من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين، على كتاب عمدة الفقه على مذهب أحمد للإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن خدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وفي تتمة كتاب الشهادات قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، وشهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص.
هنا وقفنا.
شهادة الفاعل على فعله.
فاعل على فعله.
وشهادة الفاعل على فعله.
وتقبل.
عندي على طول. وتقبل. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة. المراد أن الإنسان تقبل شهادته على فعل نفسه كالمرضعة في الرضاع. وهل ذلك مطلقا أم إذا كان الرضاع بغير أجرة؟ وذلك لأن ربما أنها تقول أنها أرضعت من أجل الأجرة، فالأظهر أنها تقبل مطلقا، لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج وهو عند البخاري في الصحيح، ومر معنا أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. فشهدت هذه المرأة على فعل نفسها وهو الرضاع، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها وعمل بمقتضى شهادتها. ففرق بين الرجل وامرأته. نعم، ففرق بين الرجل وامرأته. وكذلك تقبل شهادة القاسم على قسمه. نعم. وشهادة الحاكم على حكمه قياسا على شهادة المرضع على الرضاع. نعم.
قال رحمه الله: وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه.
أي تقبل شهادة الأخ لأخيه، وهذا إجماع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا كان عدلا. وكذلك تقبل الشهادة من الصديق لصديقه ولو كان ملاطفا له، لأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته له كالأجنبي، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغنى. ويدل على ذلك أن المودة مأمور بها شرعا، والهدية مندوب إليها، فلم يجوز أن يكون ورود الشرع بها موجبا لرد الشهادة. وبهذا المعنى خالفت شهادة الصديق شهادة العدو لورود الشرع بالنهي عن العداوة، ولأن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه وبيع آخرته بدنيا غيره، وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه فافترقا. ولكن هذا لا يمنع أنه إذا غلبت التهمة وتأكدت في شهادة الصديق لصديقه ألا تقبل في مثل هذه الحال، والله أعلم. يعني إن كان هناك تهمة يعرف هذا الشخص بأنه ربما يميل أو أنه ليس بعدل لا تقبل شهادته. نعم.
وشهادة الأصم على المرئيات وشهادة،
يعني تقبل شهادة الأصم الذي لا يسمع على ما يراه، لأنه كغيره، إذ إنه فقد حاسة لا تمنعه من الرؤية، من الرؤية. وكذلك ما سمعه قبل أن يصم تقبل شهادته فيه، إذا أصابه الصمم بعد مدة، فلو شهد على شيء سمعه قبل الصمم تقبل شهادته. نعم.
وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت،
بهذا القيد، إذا تيقن الصوت، لأنه ما كان طريق العلم به السماع، فشهادة الأعمى مقبولة فيه لمساواته للبصير في إدراكها بالسمع المتكافئان فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية: دلت الأدلة المتضافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت. انتهى كلام رحمه الله. أما إذا كان طريق العلم بالشهادة المعاينة بالبصر كالأفعال، الزنا، السرقة، شرب الخمر، القتل، فهذلك لا يجوز بإجماع كما نقله الماوردي في الحاوي، لفقد آلته بذهاب بصره فيما يصير عالما به. إذا كان الذي يتعلق به شهادة الأعمى غير متعلق بالبصر، فشهادته مقبولة إذا ميز الصوت وتيقن من هذا الصوت، ربما تختلط الأصوات، لكن لو تيقن تقبل شهادته. نعم.
وشهادة المستخفي،
لا يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد، وهذا لا يدخل في التجسس المنهي عنه، لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون يقر بالحق سرا ويجحده جهرا، وعليه يمكن أن يختفي أو أن يختلي به صاحب الحق ويقرره وهو لا يعلم أن هناك شهودا، فإذا أقر به سمع الشهود المختبئون إقراره وشهدوا به عليه. ومما يدل على ذلك قصة عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وهذا الحديث عند البخاري في صحيح. وبه استدل رحمه الله تعالى على جواز شهادة المختبئ، أو عفوا، استدل البخاري بحديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ يقر ماذا، زجرها ولا قولها؟ قولها. وهل يصح المرأة تقول هذا أمام الرجال؟ يعني ذكر زوجها ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني كأنه يسترخي في القضاء، ولا في القضاء لا بأس بذلك إن كان في القضاء، بل لو احتيج في القضاء أن يكشف القاضي على وجه عن وجه المرأة، ولا توجد امرأة اشتكت أنه ضربها في وجهها ضربا غير شرعي، ولا يوجد امرأة تكشف عن ذلك، لا بأس، لا بأس بمقدار هذه الرؤية للحاجة. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث في الصحيحين. وجه استدلال البخاري رحمه الله من هذا الحديث أن خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة وما تلفظت به عن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو وراء حجاب، إنكاره عليها هذا القول، ولم ينكر النبي عليه ذلك، وكان إنكار خالد عليها اعتمادا على سماع صوتها من وراء حجاب. وهذا هو حاصل ما يقع من شهادة السمع، لأن خالدا مثل المختفي عنها. لكن طبعا الأقوى في الحجية حديث عبد الله بن سلام، ولا هذا الحديث
عبد الله
بن سلام أقوى. نعم. وهل يدخل في ذلك الهواتف في هذا الزمان؟ إذا كان شخص يجحد الحق جهرا، وإذا خلي به أقر، هل يدخل في ذلك؟
إذا تيقن أنه شنو؟
يعني محتمل، لكن في الحقيقة هذه الهواتف والتسجيل بها سرا بدون إذن الناس، حتى وإن كان بعض العلماء يرى مثل بعض الصور تجوز، لكن تؤدي إلى فتن عظيمة، وتؤدي إلى عيش الناس بعضهم مع بعض في عدم أمان. ويعني تجد إنسان هو نوع من التجسس، أما بدون حاجة فهذا لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز مطلقا أنه من التجسس. إنسان يحط تليفونه ويسجل دائما للناس، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز.
الشركات تسجل،
ربما تسجل الحاجة، ربما يكون هذا شرط في الشركات من قبل الدولة وولاة الأمور،
ويخبر
إذا كان ويسجلون، ليس لا يخبرون، لكن لو احتاجت الدولة هذا، ليس كذلك؟
نعم، لكن هم ممكن لو حد واحد ممكن معرفة في الشركة كل شيء
الدين، لا أظن الدولة حتى قانون الدولة ولاة الأمور لا يسمحون بهذا إلا بإذن المحكمة. لا أنا لا أتكلم عن ما يقع، أتكلم عن ما يجب أن يكون. نعم نعم.
ومن سمع إنسانا يقر،
لكن لو واحد مبتدع وعنده تلاعب ويعني يقر أمام العوام ويتكلم أمام العوام بكلام وأمام العلماء وطلاب العلم بكلام، ليس بعيدا أن يسجل له حتى يعرف العلماء وحاله. في الحقيقة بعض الناس عندهم تلاعب، عندهم كذب في هذا الباب، أمام العلماء يتخفون ويتجملون بالكلام، وإذا خلوا ببعض الدهماء من الناس والعوام والجهال يلبسوا عليهم شيئا من الباطل، يلبسوا عليهم بالباطل والعياذ بالله. نعم.
ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد،
وإن لم يقل
للشاهد اشهد علي،
أي ويقبل شهادة من سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل له اشهد علي، لأنه سمع إقراره يقينا، فجاز له أن يشهد بما سمعه، كما يجوز أن يشهد بما رآه من الأفعال. نعم.
وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به،
يعني إذا استفاضت الأخبار وانتشرت بين الناس واستقرت معرفته، وهذا ما يسميه العلماء الشهادة بالاستفاضة، وهو ما الشهادة بما اشتهر وشاع بين الناس. والشهادة به إجماع في الجملة، كما ذكر صاحب شرح الزركشي، إذ يتعذر العلم غالبا بدونها. ولو وقفنا الشهادة على الرؤية والسماع لم تنعت الشهادة على كثير من الأمور، وفي ذلك ضياع للحقوق. وهذا مناف لأصل وضع الشهادة. الشهادة من أجل ماذا؟ ضياع الحقوق أم إتيان الحقوق؟ الإتيان بالحقوق. الإتيان بالحقوق، نعم. ولكن يعني في الحقيقة في زماننا قد تستفيض أخبار كلها كاذبة، خصوصا مع وجود الشبكات والعداوات بين الناس والفتن بين الناس، بل ربما يقعون في العلماء يعني يستفيد خبر إن العالم هذا تكلم في مسألة كذا بكلام خطأ، وحينما تفتش بل يكتبون عنوانا خلاف ما في يقوله العالم تماما، يعني يكتبون عنوان عكس ما قاله العالم في كذا، إما أنهم مغفلون لا يفهمون، وإما أنهم مغرضون وأصحاب هوى. والغالب في هذا الزمن مع الأسف الثاني. ولذلك كان يعني مذهب علمائنا ومشايخنا الكبار لا يدخلون في هذه المهاترات مع الناس، فسمحت الشيخ الباز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء لا يدخلون في هذه المهاترات. الشيخ الفوزان شددون في ذلك جدا، حتى لو عرض عليهم سؤال فيه أسماء يرفضون. لأن أنت الآن من مصر تسألني عن واحد في السعودية، ما تظن أنا في السعودية؟ ما أسأل عنه في السعودية مثلا، لا أعرفه. أو تقول فلان عمل كذا وسوى كذا وخلى كذا، ثم تأخذ جواب العالم وتنزله على هذا العين وعلى تلك العين وهذا الشخص، وتقول فلان بيرد على فلان. هو ما رد على شيء ولا تكلم في شيء، وإنما فقط هو أجاب على قدر السؤال، فينزله على شخص يريد أن يسقطه أو يبدعه، وهذا غلط. سيتق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: كالشهادة على النسب والولادة، ولا يجوز ذلك.
قال رحمه تعالى: كالشهادة على النسب والولادة، يعني هذا الاستفاضة في ماذا؟ مثل الشهادة على النسب والولادة. يعني هذا أنس بن عبد الجليل استفاض بين الناس، في أحد يشك في هذا؟ هذا أنس بن عبد الجليل استفاض بين الناس أنه ابنه، تمام. والولادة ومثله الموت، فلان مات يستفيض بين الناس أن فلان مات. والنكاح، فلان تزوج، وإن كان هذا في زماننا لم يعد كثيرا، صار هناك تخفي عشان المعاش وعشان من أجل المعاش النكاح ونحو ذلك. والنسب والولادة، أن هذه الأمور تشتهر بين الناس. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة. قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره، ولا تمكن المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحد من أقاربه. وعليه فما أمكن تحمله مطلقا لا يجوز بغلبة الظن، بل لا بد فيه من القطع واليقين، وما لا يمكن فيه ذلك جاز بغلبة الظن، وهو الاستفاضة. نعم.
ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص.
لا يجوز الحكم بالاستفاضة في حد ولا قصاص، كالزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر. لذلك سبحان الله بعد ما تسمى بالإسلاميين أو الجماعات زي صفوة، هذا صفوة حجازي هذا المغفل، لما رمى وقذف امرأة بالزنا والفحش والعياذ بالله، حتى لو كانت هذه المرأة فاسقة، يقول مجرد الاستفاضة، هذا غلط. في مثل هذا لن تقام حدود وترتب عليه أحكام شرعية، لا يصلح بهذا في الحدود، كالزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر، لكونها مبنية على غلبة الظن، والحدود والقصاص مبنية على الدرء والإسقاط. لو في شبهة في الحد يسقط الحدود، تضرب به الشبهات، لذلك لابد فيها من القطع واليقين. لذلك معز لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأشاح بوجهي عنه، فجاءه من هذه الجهة فأشاح بوجهي عنه، ومع ذلك قال أشربت الخمرة؟ قال لا. أبيك جنون؟ فقدت العقل ولا شيء. ثم يرسل إلى أهلي ما تعدون ماعزا فيكم. كل هذا تشوف إلى إقامة الحد ولا إبعاد الحد؟
إبعاد
الحد. يبقى الطريق إلى الحدود اليقين والجزم والقطع. ولذلك لو اشتهر بين الناس أن فلانا زان أو فاحش هل يرجم بذلك؟ لا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 15 لا يرجم بذلك أبدا. حتى لو اشتهر واستفاض بين الناس أن فلان هذا زنى، لا، لابد الأربعة شهود رأوه حال كونه يزني. نعم، هذا يدل على أهمية الأعراض أيها الإخوة، الحفاظ على الأعراض. إنسان لا يتعجل في أمر الأعراض والكلام في أعراض الناس، صلى الله السلامة والعافية، لأن الرجل الحر يموت دون عرضه. حتى المرأة الجاهلية كانت إذا تحج عريانة، أنهم يعتقدون أنهم لا يصح أن يحجوا في ملابس عصوا الله فيها، فكان يحجون عرايا رجال والنساء، وعليك تسل المرأة الثورة العورة المغلظة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فإني لا أحله. فكما قيل ماذا؟ لا أدنسه، أصون عرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. صلى الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته.
نعم، من ارتكب ما يوجب فسقه وسقوط شهادته كما ارتكب ما يوجب حدا أو قصاص حد القذف أو أي شيء يوجب فسقه ورد شهادته، إذا زال عنه هذا الوصف الفسق ورد الشهادة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة فحينئذ تقبل شهادته. أما لو أقيم عليه الحد ولكنه لم يتب هل تقبل شهادته؟
أقيم عليه الحد تقبل.
نعم، أقيم عليه الحد وطهر بالحد هل تقبل شهادته؟
تقبل.
لا، لا تقبل شهادته إلا الذين تابوا، لابد من التوبة والإصلاح والبيان، لأن هنا أقيم الحد هو طهر من الذنب، طهر من الذنب، أما صفة الفسق عالقة، بل نقل الاتفاق على ذلك ما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار، لابد من التوبة لزوال اسم الفسق عنه ورد الشهادة، لابد أن يتوب وإن لم يقم عليه الحد. يعني لو أنه ستر نفسه، وهذا الأفضل في الزاني وشارب الخمر، يعني فيما لا تعلق له بالحقوق، لأن في الحقوق المالية لابد من رد الحق إلى أهله في التوبة. يعني هل الأفضل للزاني أن يستر على نفسه ويتوب ويكثر من الصالحات، وليس أنه يعربل ويكثر من الزنا ولا يرى عليه أثر يعني الحزن بالمعصية والألم من حرقة المعصية وألم المعصية؟ لا، هذا لم يتوب في الحقيقة، لكن تاب وصدق مع الله جل وعلا والشهد في الصالحات أكثر من قبل المعصية، نقول لهذا أسر على نفسك والشهد في الطاعات لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر أن يغفر لك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك كعب لما وقع منه هو والاثنان الذين كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رضي الله عن الجميع، كان كعب أشبهم أكثرهم شبابا وقوة، لذلك هو كان يخرج، أما هم فجلسوا في بيوتهم يبكون، وكعب يخرج، ومع ذلك مع خروجه وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم يسارق النبي النظر، إذا نظر للنبي صرف عينه عنه، فإذا صرف كعب عينه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلقاه ابن عمه أبو قتادة الأنصاري، فيتصور جدارا له بستانا، يقول يا أبا قتادة أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فما زاد أبو قتادة أنا أقول الله ورسوله أعلم شنق بيك. فقطع مقاطعة عظيمة حتى يقول كعب حتى تنكرت لنا الأرض فليست بالتي أعرف. يعني كأن الأرض دي مشي المشيفة من كم سنة، حتى الأرض قطعتنا يا جماعة مشي. وهذه المقاطعة أثرت فيه فتابوا، وبقيت 40 يوما، وأردف النبي عليها 10 أيام، بل أمر النساء أن يذهبن إلى بيوت أهلهن. فالحاصل أن إذا تاب الإنسان من معصيته ومن ذنبه يعود إليه اسم تعود إليه العدالة، وينفع عنه اسم الفسق، وتقبل شهادته. لكن هذا لا يكون بإقامة الحد فقط، لابد من التوبة. وإن لم يقام عليه الحد، إذا تاب ورأي منه الصدق، الصدق في توبته يصبح عدلا وشهادته مقبولة. نعم.
قال رحمه الله: باب من ترد شهادته. لا تقبل
شهادة. لكي تقبل الشهادة من الشاهد عند أدائها لابد أن يستوفي عدة شروط وينتفي عنه عدة موانع، وإلا ردت شهادته. وفي هذا الباب سأذكر المصنف رحمه الله تعالى من تقبل شهادته ومن ترد. طيب لعل نقف هنا إن شاء الله الأسئلة كل جرام، لعل نجيب هذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يرضى ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ما رأيكم يعني نخلي الدروس القادمة العدة فقط للشريعة معنا، ولا يكون صعب عليك؟ أي نعم، اللي بقي 40 صفحة تقريبا في كل، يعني حوالي 40 صفحة. تفضل.